بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأكمل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمهاجرين والأنبياء والمرسلين وسيد الأنصار والمهاجرين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة، في اللقاء الماضي تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر في غار ثور، حيث تبحث عنهما قريش في كل مكان، حتى وصلوا إلى الغار. وصل المشركون في بحثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى غار ثور، رغم أن الغار لم يكن في جهة المدينة، إنما كان في الجهة المعاكسة، لكنهم وصلوا إلى هناك وأعمى الله سبحانه وتعالى أبصارهم أن يروا النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. وهذه عناية الله عز وجل. طبعا هناك رواية ضعيفة، بل قال بعضهم إنها منكرة، رواية العنكبوت وبيض الحمام، هذه الرواية غير صحيحة. إنما عناية الله عز وجل أعمت أبصار القوم. الله عز وجل يقول: وأيده بجنود لم تروها. من هؤلاء الجنود؟ الملائكة. هؤلاء الجنود هم الملائكة. فإذن هنا عناية الله، رعاية الله، أن المشركين وصلوا إلى الهدف، وقفوا على الغار. أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا. وعفين فوق الغارة، إذا أحدهم ينظر، ولكن الله أعمى أبصارهم، لندرك أن عناية الله سبحانه وتعالى لا تفارق أولياءه. عناية الله لا تفارق من ينصر الله. هذه لتبعث الثقة في نفوس الذين ينصرون دين الله، تكون ثقتهم بالله. فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول لأبي بكر الصديق رضي الله عنه؟ قال له: لا تحزن، إن الله معنا، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه، سكينة الطمأنينة والثقة بحماية الله وعنايته ورعايته، وأيده بجنود لم تروها، الملائكة، لأنهم لا يرون، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. وما أروع ذلك التصوير الذي صوره الشاعر يوسف عبيد أبو ضياء رحمه الله تعالى لهذا المشهد العظيم. يقول الشاعر في هذا المشهد، يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه: أوى إلى الغار والصديق صاحبه، والشرك في إثره قد جن مسعاه، يسير مستعر الأنفاس من حنق، والشرك أسكره والحقد أعماه، يبكي حزينا أبو بكر، يبكي حزينا أبو بكر، فقال له: لا ترهب البغي، إن الله أخزاه، ناجاه لا حزن، إن الله يكلأنا، ما أسعد الغار إذ يصغي لنجواه، ملائك الله طافت حول مخبئه فكان حصينا أمين الساح مثواه. نعم، وصلت قريش إلى الغار ولكن الله أعمى أبصارهم، إنها عناية الله سبحانه وتعالى. وكان عبد الله بن أبي بكر الصديق يأتيهما بالطعام ويبيت عندهما، ثم في الصباح في قبل الفجر ينزل إلى مكة فيصبح كبائت في مكة، يتسمع الأخبار ماذا يكيد قريش، ماذا يخططون، ها؟ ثم يأتيهما بالطعام ويأتيهما بأخبار قريش. وكان عامر ابن فهيرة راعي غنم أبي بكر يأتي وراءه بالغنم فيدوس الآثار لكي يعني لا أحد يدرك أن هناك من جاء ودخل الغار. وكانا قد واعدا الدليل، استأجرا دليلا يعرف الطريق ويعرف الطرق الغير مطروقة، يعني الطرق المطروقة هي الطرق السالكة، طرق القوافل، وهم لا يريدون أن يذهبوا إلى الطرق المسلوكة، ها؟ فاستأجرا دليلا هاديا خريتا يعني ذكيا يعرف المسالك كلها الطرقات، وواعدوه، أعطوه راحلتين وواعدوه بعد 3 أيام عند غار ثور. عبد الله ابن أريقط، فلما كان بعد 3 وهدأ الطلب من قريش وما حولها جاءهم الدليل وارتحلا الراحلتين، ثم انطلق بهما متوجها باتجاه الساحل، ساحل البحر الأحمر، على قلنا طرق ومسالك غير التي المعتادة، ومشى بهما في الطريق. وكان العرب قد تسامعوا فيما جعلت قريش من جائزة، وهي دية الرجل 100 ناقة في كل من محمد وأبي بكر الصديق. فيقول سراقة بن مالك رضي الله عنه، يقول: بينما أنا جالس في بني قومي بني مدلج، قال: إذ جاء رجل من بني قومي وقال: لقد رأيت آنفا، يعني منذ قليل، أسودة سواد في السواحل على طريق الساحل، ها، أراهم محمدا وأصحابه، يعني أظنهم محمد وأصحابه. قال سراقة: فعرفت أنهم هم. فقال: أردت أن أضلل القوم عنهم من شان ما حدا الكل يركب ويصير بده يجيبهم، فبده هو شو ما يخلي حدا يلحقهم من شان هو يروح يلحقهم ويأتي بهم. قال: فقلت له: إنهم ليسوا هم، إنهم فلان وفلان من بني قومنا خرجوا يبحثون عن ضال لهم، ضيعين دابة وطلعوها. قال: فجلس القوم. قال: فمكثت ساعة حتى هدأ الناس. قال: فقمت وتسللت دون أن يشعر بي أحد، وأمرت جاريتي أن تخرج فرسي وراء الوادي. قال: وأخذت رمحي أتخطى مستخفيا مع الأرض لكي لا يراه أحد. قال: حتى ركبت فرسي وانطلقت في إثرهما. قال: حتى أدركتهما. قال: فلما كنت قريبا منهم عفرت بي فرسي فوقعت عنها. يعني معلوم أولي الفارس ما بيقع عن الفرس يعني، ها؟ قال: فيعني تعجب، يعني لأول مرة تحصل معه هذه الحادثة يعني. قال: ثم ركبتها وزجرتها. قال: حتى إذا اقتربت منهما صاخت قوائم فرسي في الأرض. قال: فزجرتها. قال: فنهضت، فإذا لنهضتها غبار في السماء في العلو يعني. قال: فأدركت أنهما ممنوعان. أدرك سراقة أن، قال: فناديتهما بالأمان، يعني أنه أنتوا عليكم الأمان بس كلموني يعني، ها؟ قال: فوقفا. فقلت لهم: أنا سراقة ابن مالك ابن جعشم المدلجي، لا يأتيكما مني سوء. قال ثم قلت يا محمد إن أمرك سيظهر فاكتب لي كتاب أمان. إنه هو أجرم ها جاي بده يقبض عن النبي وصاحبه ويسلمهم للمشركين. قال فكتب لي كتابا فيه أمان لي. قال فعرضت عليهم الزاد والمتاع. قلت إذا بدكم طعام بدكم شيء. قال فلم يزأراني يرزآني لم يأخذا شيء مني. قالوا لا حاجة لنا بشيء. قال فرجعت عنهما. إذن هنا أيضا يعني سراقة أدركهم ومعه سلاح وهو فارس، وطبعا إذا لم يكن يستطيع بمفرده أن يأتي بهما قد يستعدي عليهما العرب، ولكنه يعني الله سبحانه وتعالى ما حصل له من تعثر فرسه ومن يعني غوص قوائمها في الرمال ما هي إلا درس من عناية الله سبحانه وتعالى برسوله صلى الله عليه وسلم. لكي ندرك أن الأسباب المادية يتخذها الإنسان، ولكن النتيجة هي من عند الله. يعني نحن الآن نقاتل، إذا نحن كنا نظن أننا سننتصر بقوتنا الذاتية وعددنا وعديدنا فهذا خطأ في الإيمان، خطأ في الفكر. نحن نقاتل حتى لو كنا أقلة، نحن أضعف. نحن الآن كل العالم ضدنا، سواء الذين يقتلوننا من أمريكان وروس وإيرانيين وغيرهم من ميليشيات الأرض، أو الذين يتآمرون علينا ويخدعوننا ويتواطؤون مع أعدائنا ممن يزعمون أنهم أصدقاؤنا، كلهم ضدنا. ولكن يجب أن نكون واثقين بالنصر من الله، برغم قلتنا ورغم ضعفنا وقلة سلاحنا. لماذا؟ لأن النصر من عند الله. يجب علينا أن لا نفقد عناية الله عز وجل لنا. نعم، هذا الله عز وجل لماذا هذه الحاجة؟ كان الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يجعل الملائكة تحمل الرسول من مكة وتضعه في المدينة. الله عز وجل يستطيع وهو القوي القادر أن ينصر محمدا في مكة ولا يتجشم كل هذا العناء، ولكن الله عز وجل سنته في خلقه أن الناس عليهم أن يأخذوا بالأسباب وأن يضحوا وأن يطيعوا الله عز وجل وأن يقدموا كل هذا إيمانا بالله ورضا بما يريد الله، ثم بعد ذلك يدرك أن النتائج هي من عند الله، أن النصر من عند الله، أن العناية هي عناية الله سبحانه وتعالى. ثم انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق طبعا، وكان أهل المدينة يرقبون وصول النبي صلى الله عليه وسلم، وكل يوم يخرجون إلى ظاهر المدينة إلى منطقة اسمها الحرة، منطقة مرتفعة، يعني يستشرفون قدوم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يردهم حر الظهيرة، يردهم حر الظهيرة. وكانوا على هذه الحال وهم يخشون في قلق على النبي صلى الله عليه وسلم أن يصيبه مكروه أو أن تقبض عليه قريش، فكانوا يعيشون حالة قلق وخوف، وهذا أمر طبيعي في الإنسان، يعني الحذر والقلق والخوف أمور طبيعية. حتى يعني جاء يوم 12 من شهر ربيع الأول وقام قائم الظهيرة، ويعني الناس من شدة الحر رجعوا إلى بيوتهم، فكان أحد اليهود خرج على أطم له، الأطم وهي القلاع القصورة عالية، خرج فرأى عن بعد يعني شخصين أو أشخاص ثلاثة يزول بهم السراب، سراب بالحر بيصير هيك سراب مثل الواحد يفكر ماء يحسبه الظمآن ماء. فعندما تبينهم ولا لابسين أبيض فيعني تأكد له أنهم يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فذهب يصرخ في الأنصار يقول لهم يا بني قيلة هذا جدكم الذي تنتظرون. عند ذلك يعني ثاب الناس إلى سلاحهم، الناس قاموا ولبسوا السلاح، سلاح كان سلاح شو هو الدروع والسيوف والكنانة السهام والقوس يتقلدونها. وهذا تقليد عند العرب عندما يستقبلون زعيما أو كبيرا أو رئيس قبيلة، فيعني عند ذلك لبسوا سلاحهم المسلمون، وخرج المسلمون وخرج النساء وخرج الأطفال وخرج المشركون وخرج اليهود، كلهم خرجوا يعني يستطلعون يعني إطلالة النبي صلى الله عليه وسلم. فحتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم فاستقبله المسلمون بالتهليل والتكبير مرحبين به. فكان كلما يعني وصل على حي من أحياء أهل المدينة يقولون انزل عندنا يا رسول الله على الرحب والسعة والقوة والمنعة، والقوة والمنعة يعني لأنهم هم يدركون أن هذا الأمر الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى رجال، يحتاج إلى قوة، إلى أنصار. إذن الناس فهموا لماذا محمد قادم إليهم، محمد قادم خرجوا بسلاحهم لإظهار النصرة وإظهار القوة وأنهم معه ومناصروه، يعني عندما استقبلوه بسلاحهم. فهذا يعني هو استقبال الرؤساء، استقبال الحكام، فهم أدركوا أن النبي يعني هم ماذا استطاعوا أن يقدموا للنبي؟ يقدموا له الحكم، النبوة من الله عز وجل، النبوة ما أحد يهبها، لا يكسبها الشخص ولا يعطيها الناس، النبوة هي شو؟ اصطفاء من الله سبحانه وتعالى. أما الحكم فهو وكالة من الناس. فعندما خرجوا بسلاحهم يستقبلون النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يعني أنهم يقدمون سلاحه بين يديه، يقولون هذا سلاحنا في حمايتك، هذا سلاحنا في نصرتك. وبالفعل كانوا أنصارا بحق وصدق، ليس كدولنا، دولنا وأنظمتنا الكذابين، بس يجي رئيس دولة على دولة ثانية شو بيستقبلوه؟ قال بيطلق له 21 طلقة مدفعية، قال على عدد الدول العربية فقط. يعني انه هذا استقبال لرئيس دولة يطلقون 21 طلقة مدفعية، بعدين صار 22 دولة، زادوهن دولة مين؟ جزر القمر، صار ما شاء الله صار عندنا 22 دولة وكلهم ما بيسوا دولة. يعني إن شاء الله الله سبحانه وتعالى يعني يسقط حدود سايكس بيكو ويسقط هؤلاء الحكام الطغاة الرويبضات ويبدلنا بهم خليفة يحكمنا بشرع الله سبحانه وتعالى. ولذلك نعم الاستقبال بالسلاح هو استقبال للرؤساء، ففي هذا دلالة على أن أهل المدينة قدموا سلاحهم للنبي صلى الله عليه وسلم، قدموا نصرتهم. هذا الاستقبال، هذا الوصول يعني هو إعلان قيام الدولة الإسلامية. هذا الاستقبال المهيب وهذا الاحتفال هو تنصيب للنبي صلى الله عليه وسلم وتتويج له حاكما ورئيسا للدولة الإسلامية الأولى، دولة النبوة. ولذلك قال المؤرخون عن الهجرة عن وصول الرسول صلى الله عليه وسلم حدث غير مجرى التاريخ. كيف غير مجرى التاريخ؟ التاريخ كان يسير باتجاه جاهلية ظلم، فقيام الدولة الإسلامية غير مجرى التاريخ. التاريخ صار شو؟ تاريخ الإسلام، صار تاريخ الإسلام. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما يعني استشار المسلمين، طبعا المسلمين صار عندهم معاملات ومراسلات وكتابات، وأي كتاب لازم بالأخير شو يكون فيه؟ تاريخ. اليوم أنت أي كتاب أو معاملة ما نمأرخ ما إلى قيمة، ما بتسوى شيء. لذلك التاريخ يعني يعتبر بصمة وتوثيق لأي معاملة. فعمر بن الخطاب يعني هو يراسل الملوك والحكام والمعاملات للمسلمين، لابد أن يؤرخوا المعاملات. فاستشار المسلمين بماذا يؤرخون؟ هل يؤرخون مثلا بولادة الرسول؟ هل يؤرخون يعني دائما كانوا شو الأحداث؟ التاريخ يؤرخ الناس بالأحداث العظيمة، بالأحداث العظيمة. فمثلا نحن نؤرخ نقول ولد النبي عام الفيل، لأنه هذا حدث عظيم. طيب بماذا، ما هو تاريخ الدولة الإسلامية؟ بماذا يؤرخون؟ فأشار المسلمون وعلى رأسهم علي بن أبي طالب أن يكون التاريخ بهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فاعتبروا الهجرة هي أعظم حدث في حياة المسلمين، لأنه الحدث الذي قامت به الدولة، وجدت به الدولة الإسلامية، وجد به سلطان الإسلام. ولذلك كان التاريخ بهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يؤرخوا بولادة الرسول، ولم يؤرخوا بنزول الوحي. بدء نزول الوحي هذا مرحلة في حياة الرسول معروفة، لكنهم لم يؤرخوا حتى ببدء نزول الوحي، لم يؤرخوا بفتح مكة مثلا، لم يؤرخوا مثل ما عمل القذافي. بشو يؤرخ القذافي؟ بوفاة الرسول. هذا الأقوى مجنون. فإذا المسلمون أرخوا بهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا حدث غير مجرى التاريخ. نعم، لذلك قامت للمسلمين دولة، كانت الإمبراطوريات الدول القائمة، دولة فارس، دولة الرومان، كل واحدة لها تاريخها، تاريخ نشوئها، فالدول تؤرخ بتاريخ نشوئها. فكان التاريخ بالهجرة لأنه نشوء وقيام الدولة الإسلامية، هذا أمر طبيعي وأمر واقعي ومفهوم، وقد أجمع عليه الصحابة، أجمع عليه الصحابة رضوان الله عليهم. نعم، فتغير مجرى التاريخ، أصبح في هناك دولة جديدة للمسلمين، قوة جديدة، دولة على المسرح العالمي تؤثر في الأحداث العالمية. نعم، بوصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، هذا تاريخ الهجرة. واحد، الهجرة هو ذكرى قيام الدولة الإسلامية عندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فاستقبله أهلها هذا الاستقبال المهيب العظيم، إذانا بعهد جديد، وإذانا بتاريخ جديد، وبقيام سلطان وحكم الإسلام. إذن بالهجرة بدأت مرحلة جديدة. قبل الهجرة شو كانت تسمى؟ المرحلة المكية، وهي مرحلة الدعوة، كان المسلمون فيها مستضعفون. بوصول النبي إلى المدينة أصبحت مرحلة التمكين والدولة والقوة وسلطان الإسلام، فبدأت مرحلة جديدة. سنتحدث عن هذه المرحلة الجديدة في بنيان هذه المرحلة، وفي الأعمال التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم في مرحلة الدولة، لكي ندرك كيف تصرف النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في مرحلة الدعوة قبل الدولة، وكيف أصبح يتصرف عندما أصبح صاحب دولة، عندما أصبح رئيس دولة، لكي يدرك المسلمون وهم يعملون الآن لاستعادة سلطان الإسلام وإقامة دولة الإسلام من جديد، فيهتدوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسعون لإقامة دولة الإسلام، ويهتدوا بهدي النبي عندما يقيم دولة الإسلام فيطبق أحكام الدولة كما طبقها رسول الله، كما عليهم أن يطبقوا أحكام الدعوة والعمل لإقامة الدولة كما طبقها رسول الله. فنسأل الله عز وجل أن يكلل مسعى المسلمين بالنصر والفلاح وفرج قريب، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.